إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، الاختلاف بين الناس أمر طبيعي، بل هو عليهم قدر حتمي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. إنها سنة إلهية ماضية، لا يستطيع أحد تغييرها، ولا يطيق لها تبديلا، غير أنه قد يشتد الخلاف ويتعذر أو يتعسر التوفيق بين المختلفين، ويحتدم النزاع بينهما بسبب ذلك، وربما أدى ذلك إلى التقاطع والتهاجر. وحين يصل الخلاف إلى هذه الدرجة، فلا حل أنجح ولا علاج أنجع من علاج لا تملكه إلا نفوس آمنت بالله وابتغت ما عنده، ولا تقبله إلا قلوب امتلأت بمحبة الخير للناس. هذا العلاج هو التسامح. نعم أيها الإخوة في الله، إنه التسامح والعفو، ونسيان ما تقدم ومضى، والتنازل عما للنفس من حق عند الآخرين، لا عن ضعف أو خور، ولا بدافع من خوف أو جبن، ولكن رغبة خالصة فيما عند الله، وإيثاراً صادقاً للآخرة على الدنيا، وتفضيلاً لما يبقى ويدوم على ما يفنى ويزول. أيها المسلمون، التسامح كلمة حلوة على الألسنة، محببة إلى النفوس المؤمنة، ولكنها كغيرها من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق، لا تأتي في أول الأمر بسهولة تامة، ولا تنقاد لمن طلبها براحة بال، بل لا بد عند الإقدام عليها، لا بد من مجاهدة للنفس وتجرع شيء من الألم. ذلكم أن في التسامح شيئا من التنازل والهضم للنفس، لكنه في النهاية يمثل قمة الشجاعة وغاية الإقدام التي لا يوفق إليها إلا ذو العقول الكبيرة، ولا يعان عليها إلا أهل البصائر المستنيرة، ولا يعرف قيمتها إلا أصحاب القلوب الندية والنفوس الرضية، الذين يستشرفون أن يعيشوا حياتهم مع من حولهم بارتياح وطمأنينة، دون أن يستبد بهم هاجس الكراهية، أو يقض مضاجعهم قلق الانتقام، أو تضع مكانتهم نشوة الانتصار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عباد الله، من سامح الناس طاب عيشه، واتسع صدره، وصفى قلبه، وزكت نفسه، واجتمعت على الخير همته، وخلصت لما ينفعه قوته، وتفرغ لطاعة ربه، واستعد لآخرته، وأفلح بوعد ربه له حيث قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن اتصف بالشح واحتمل الحقد تنغصت عليه حياته، وضاق بالهم صدره، وتفرقت روحه شذر مذر، ولم يقدر من الطاعة على شيء ينفعه، ولم يسترذ بطاعة، ولم يجد أثرا لقربه. إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشه، وما يستطيب العيش إلا المسامح. ولو تتبع المرء زلات الناس وطلب هفواتهم وحاسبهم على سقطاتهم ولم يقل عثراتهم، لما بقي له مصاف ولا استقام له صاحب. فمن ذا الذي لم يبل بزلة أخ أو خطأ صديق أو تمرد زوجة أو عصيان ولد أو جفوة صاحب أو هفوة زميل؟ ومن لم يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتب. ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. وشر الناس من لا يقيل عثره ولا يقبل عذرا ولا يغفر ذنبا ولا يستر عيبا. وشر منه من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وأشد منه شرا من يبغض الناس ويبغضونه. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وأما شر الناس في هذا فمن لم يجد أخوه في جانبه سعة فيستسمحه ويستقيله عثرته. قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، وفي رواية اتقاء فحشه. ألا فما أجمله بالمرء أن يكون كبيراً في عقله، سيداً في مجتمعه، يحتمل الأذى ويصبر على البوادر، ما أحراه بغض الطرف عما يستطيع، ما أحراه بغض الطرف عما يستطيع والإعراض عما يقدر على الإعراض عنه، فإنه ما هون أحد أمراً إلا هان، فإنه ما هون أحد أمراً إلا هان، ولا شد امرؤ حبلا إلا انقطع. هون الأمر، هون الأمر تعش في راحة، قلما هونت إلا سيهون. ما يكون العيش حلو كله، إنما العيش سهول وحزون. ومن طلب الكرامة ونزعت نفسه إلى الرياسة وطمع أن يكون سيدا في عشيرته وأن يحبه الآخرون فيستفيد منهم ويفيدهم، فلا يحملن عليهم حقدا، لا يحملن عليهم حقدا، ولا يجدن في نفسه لهم غلا، وليكن بهم رؤوفا رحيما. فإن من حسن خلقه لم يضق بعدوه صدره، فإن من حسن خلقه لم يضق بعدوه صدره فضلا عن صديقه. ومن خبثت نفسه لم يحتمل أقرب الناس إليه. ومن لم يسع الناس ببسط وجهه وحسن خلقه لم يسعهم بماله أو منصبه. والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزأ من شيء إلا شانه. بهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إنه لا يستطيع أحد أن يزيل الشر من قلوب الناس إلا إذا اقتلع من قلبه جذوره ومات في نفسه بذوره، ثم ملأ قلبه بالرحمة للآخرين ووسعه بمحبة الخير لهم كما يحبه لنفسه. وصدق عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا أراد أن يعرف قيمة التسامح وأثر العفو والصفح فليتذكر أخطاء وقعت منه تجاه الآخرين، وليستحضر زلات بدرت منه على غيره. ثم أراد أن يعتذر فما وجد عذرا، فما شعوره حين ذاك؟ ما شعوره حين ذاك؟ وأي ألم اعتصر قلبه؟ ألا فليعلم كل منا أن الناس مثله، يرتاحون أن يجدوا متسامحا، ويقلقهم أن يغلق باب الرجعة في وجوههم. ألا فمن أراد أن يتجاوز الله عنه فليتجاوز عن إخوانه، ومن أراد أن يغفر الله له ويدخله جنته فليعفو وليصفح. فقد وصف سبحانه عباده المتقين الذين وعدهم جنة عرضها السماوات والأرض، وصفهم بقوله سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، وخافوه في السر والنجوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن الإيمان بالله عز وجل والاستقامة على صراطه ليست في شعائر تؤدى في المساجد لدقائق معدودة ثم ينطلق المرء بعدها في دنياه ليفعل ما يشاء، وليست قراءة حروف من القرآن سرعان ما ينسى أثرها ولا يطبق ما تدعو إليه، لا والله. ومن ظن أن هذه هي الاستقامة فقد أبعد النجعة ومال عن سبيل المرسلين. إن الإيمان قول ونية وعمل، إنه صلاح ظاهر وصدق باطن، إنه دين ودنيا، إنه تعامل مع الله بالتقوى ومع عباده بحسن الخلق، ويتباع للسيئات بالحسنة. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما إذا كان الإنسان أخف من الريشة في مهب الريح، تقيمه كلمة ثم لا يقعد، وتغضبه زلة ثم لا يعفو، وتصد به أفوة ثم لا يعود، ويطلب منه العفو ثم يستنكف ويستكبر، وتتمادى به الوساوس حتى لا يعود لعفوه طعم ولا لتسامح أثر، أو يظل ينتهز الفرص للرد على صاحبه بمثل ما عمل أو أشد، فما أحراه حينئذ أن يطول همه ويثقله غمه ويتنغص عيشه ويضيق باله. وإذا كان الصبر المحمود هو ما كان عند الصدمة الأولى، فإن خير التسامح ما كان بعد الخطأ مباشرة، لأن فيه تجرعاً للغيظ واحتمالاً لبلاء عظيم يرد على النفس في تلك الحال كالجبال. فإذا استصغره المرء في وقته تعظيماً لله وإيثاراً لما عنده، كان أجره عنده عظيماً وثوابه جزيلاً. قال عليه الصلاة والسلام: ما من جرعة أعظم عند الله أجراً من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظاً وهو قادر على ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. أخرجه أبو داود وغيره، وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك جواد كريم. صلوا بعد هذا عباد الله، وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.